الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ناقضية البول والغائط للوضوء. ذكرنا بأنه البول والغائط إن خرجا من الموضع الطبيعي فلا ريب ولا إشكال في ناقضيتهما، لورود أخبار كثيرة في ذلك ذكرنا بعضها في القسم الأول والقسم الثاني، وإلا هناك روايات أكثر من ذلك، صحاح ثلاث لزرارة في هذا الموضوع، صحيحة واحدة منها علق الحكم على البول والغائط والريح، وهذه عناوين مطلقة صحيحتان ذكر فيهما أنه ما يخرج من الطرفين أو ما يخرج من السبيلين من الذكر والدبر، ذكر في هاتين الصحيحتين خصوص الأسفلين خصوص الطرفين، وعرفتم الوجه الجمع بينهما، وحملنا السبيلين الطرفين على الغلبة والغالب، ولذلك قلنا إذا حملنا هذه القيود على الغالب فلا يثبت لهذين الصحيحتين إطلاق، بحيث أنه إلا من هذا ومن غير ذا من غير السبيلين فلا ناقضية، يسقط الإطلاق حينئذ. فنرجع إلى القسم الأول، كل ما صدق عليه البول كل ما صدق عليه الغائط إن خرج من الإنسان فإنه يكون ناقضا ومبطلا للوضوء، هذا هو المخرج الطبيعي. ثم قالوا ألحقوا بالمخرج الطبيعي، إذا خرج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي مع انسداد مع الاعتياد إذا صار معتادا، فحينئذ أيضا ألحق بالقسم الأول للإطلاق، البول والغائط وإطلاقات وحكم الفقهاء فيها في هذه الحالة أيضا واضح، وهنا ملحق بالطبيعي أيضا. الصورة الثالثة، ما إذا خرج، لا فرق في هذه الحالة بين انسداد المخرج الطبيعي وعدم انسداده، كان مفتوحا أم لا. الصورة الثالثة والحالة الثالثة، ما إذا خرج من غير الموضع الطبيعي ولم يكن معتادا، فهل أن هذا البول الخارج من غير المخرج الطبيعي لم يكن متعارفا ولا معتادا عنده موجب لنقض الوضوء أم لا يكون موجبا؟ قلنا أن الأقوال فيه أربعة، المشهور عدم الناقضية، ولكن ذهب المحقق الهمداني إلى الناقضية وإلحاق هذه الحالة بالحالتين السابقتين، ودليله ما ذكرناه من أنه هنا السبيلين الطرفين الواردين في صحيحتي زرارة إنما حملت على الغالب والغلبة لا على القيدية، حتى يكون من غيره ليس ناقضا، هذا ما ذكروه. ثم قلنا في أن المشهور والشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، حيث أنه فصل الشيخ الطوسي بما يخرج دون المعدة فيكون ناقضا، بما يخرج ما فوق المعدة فلا يكون ناقضا، هذا ما ذكره الشيخ. وكذلك المحقق السبزواري والمحقق البحراني ذهب إلى عدم النقض مطلقا، إذا خرج من الموضع الطبيعي هو يكون ناقضا، إذا خرج من غير الموضع الطبيعي فلا يكون ناقضا، سواء كان معتادا أم لم يكن معتادا، هذا هو. فحينئذ هذه الأقوال قلنا بأنه نتكلم معهم في هذا الموضوع، هل أن الذي يخرج من هذا الموضع الغير الطبيعي سواء كان معتادا أم لم يكن معتادا على رأي المحقق السبزواري أو على رأي المحقق الطوسي ما فوق المعدة وغيره، إن لم يصدق عليه البول والغائط فلا ريب ولا إشكال في عدم كونه ناقضا، كما إذا خرج من فوق المعدة، ولعل الشيخ الطوسي يرى أن الذي يخرج ما فوق المعدة لا يسمى غائطا ولا يسمى بولا فلذلك لا يكون ناقضا. إن لم يصدق عليه هذا العنوان، عنوان البول عنوان الغائط، فلا يكون ناقضا لإجماعهم على أن الناقضية منحصرة بالبول والغائط والريح والنوم، وهذا الذي ذكرناه، هذا هو الذي يكون ناقضا. فإن صدق وإن لم يصدق عليه بول فلا ناقضية أبدا، لإجماعهم على ذلك. وإن صدق عليه البول والغائط لا يمكن لنا القول بأن البول الذي يخرج من غير المخرج الطبيعي لا يكون ناقضا، إلا إذا قلنا بأن السبيلين والطرفين الواردين في صحيحة زرارة هي على سبيل التقييد الصرف، حينئذ إذا لم يكن خارجا منهما فلا ناقضية، وهذا هو الذي ذكرناه وذهب إليه المشهور في باب السورة الثالثة، عرفتم الجواب عن ذلك. ثم قال السيد الماتن أنه إذا خرج من المخرج الطبيعي يكون ناقضا، وإن خرج من غير المخرج الطبيعي مع اعتياده أيضا يكون ناقضا، سواء انسد المخرج الطبيعي أم لم ينسد المخرج الطبيعي، لما عرفتم للإطلاقات التي ذكرناها وتمسك بها الفقهاء في إثبات ناقضية البول والغائط الخارجين من غير المخرج الطبيعي مع الاعتياد، إن سد المخرج الطبيعي أم لم يسد المخرج الطبيعي. هذا هو الذي ذكرناه سابقا إطلاقات الأدلة. ثم قال رحمه الله ولو غير معتاد، ولو غير معتاد هذا راجع إلى انسداد إلى خروج من غير المخرج الطبيعي، أو الخروج على حسب المتعارف حينئذ. هذا قيد متعارف هنا، وما سيأتي قيد توضيحي، لا أن يكون قيدا زيادة على قيد الاعتياد. هو يقول بأنه إن كان معتادا فيضر وينقض الوضوء، إن لم يكن معتادا واعتياديا فلا ينقض، على حسب المتعارف. أي شيء مراد مهم في كلامه هذا؟ إن كان المتعارف إشارة إلى الاعتياد فهذا قيد توضيحي ليس أكثر، وإن كان المراد من حسب المتعارف شيء آخر غير الاعتياد ولا دليل على ذلك، إلا أن يريد من حسب المتعارف أن الأمر عرفي ليس فيه دليل شرعي. العرف يحكم ويكون المناط هو في أن هذا صار معتادا أم لم يكن معتادا، بالمرة أو الاثنتين أو الثلاث يمكن أن لا يصدق عليه، يوم يومين ثلاث يمكن أن العرف لا يحكم بأنه معتاد، أكثر من ذلك ربما يحكم العرف، فلذا يقيد بحسب المتعارف لبيان أن الاعتياد وعدم الاعتياد راجع إلى العرف في تشخيصه، إن شخص أنه اعتياد فيكون هذا مضرا، إن لم يكن فليس كذلك، لا يكون ناقضا. هذا هو ما ذكره السيد. ثم قال ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، وهي السورة الثالثة التي تقدم، خرج البول أو الغائط من غير المخرج الطبيعي ولم يكن معتادا ولم يكن حسب المتعارف، حينئذ فيه إشكال. الإشكال ينشأ مما ذكرنا من أن المشهور حملوا القيدين في صحيحتي زرارة الطرفين والسبيلين على القيدية بحيث يخرج منهما، فإن لم يخرج منهما فلا يكون ناقضا، وقلنا بأن هذا على نحو الغلبة والغالب لا على القيدية، ولذلك الإنشاء ينشأ من هذه الناحية، هل إن هذين الطرفين السبيلين على نحو القيدية فمعناه أنه الخارج من غير المخرج الطبيعي ولم يكن معتادا لا يضر بالوضوء ولا ينقض الوضوء، إن حملناه على الغلبة والغالب نقول بأن الإطلاقات محكمة، بول غائط فلا بد أن يكون ناقضا، إلا إذا لم ينطبق عليه ولم يصدق عليه عنوان البول وعنوان الغائط الذي حملناه كلام الشيخ الطوسي على ذلك. هذا ما ذكروا. وبحسب المتعارف نفس الكلام دي. على حسب المتعارف، ما المراد من كلامي على حسب المتعارف؟ هل مراد منه الاعتياد؟ فهذا قيد توضيحي ليس أكثر من ذلك، وذكر على أنه لم يكن معتادا. وأما إذا قال بأن المتعارف مراد منه أن الاعتياد وعدم الاعتياد إنما نرجع فيهما إلى النظر العرفي فهو المحكم في هذين، فصار قيدا واضحا في تعيين هذا الموضوع، فالحكم واضح. ثم قال: والأحوط النقض مطلقا. لما؟ أنه الدليل السبيلين الطرفين حملناهما على الغلبة والغالب لا على القيدية، فإذا كنا نحملهما على الغلبة المحكم هو الإطلاق، إطلاق البول في صحيحة زرارة الأولى، البول والغائط والريح الذي هو يكون ناقضا، كل واحد منها ناقضا. هذا هو إذا كان دون المعدة، إذا كان دون المعدة أشار إلى كلام الشيخ الطوسي، فإنه إذا كان دون المعدة وما ما فوق المعدة قد لا يطلق عليه بول ولا غائط، فإنه إذا لم يطلق عليه بول وغائط فحينئذ الكل متفقون على أن ما يخرج حتى من السبيلين إن لم يصدق عليه بول ولا غائط لا يكون ناقضا، ليس كل ما يخرج من السبيلين هو يكون ناقضا إلا إذا كان عنوان البول عنوان الغائط عليه. هذا هو. ولا فرق فيهما أي البول والغائط بين القليل والكثير لإطلاقات الأدلة. القليل علق على طبيعي البول، علق على طبيعي الغائط وهو يسلق على القليل والكثير، هذا واضح إجماع الفقهاء أيضا في المقام لا إشكال فيه. أيضا وردت نصوص أخرى ورد فيها أمثلة، فيها شيشة الحقنة لو خرجت متلخطخة تكون ناقضة، لو خرجت متلخطخة أو ما يخرج قبل الاستبراء يكون ناقضا، ما خرج غير ذلك إذا بلل مشتبه، البلل المشتبه لم يكن فيه ماء كثير قليل، هذه هي الموارد التي ورد النص فيها، فحينئذ الحكم لا إشكال فيه، إما لأن الحكم علق على الطبيعي والطبيعي يسلق على القليل والكثير كما في صحيحة زرارة الأولى، أو أنه وردت في أخبار متعددة جزئيات فيها هذا المورد القليل وهذا صادق، ولأن الحكم مورد اتفاقهم فلا إشكال من هذه الناحية، فالحكم صحيح. ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة كما في البلل المشتبه والبلل الخارجي قبل الاستبراء، ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان إذا خرجت متلطخة، ولا إذا خرجت بدون تلطخ لا يكون ناقضا، بالعذرة متلطخة بالعذرة، هذه وردت فيها. نعم الرطوبات الأخرى غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة بلا إشكال في هذا الحكم، لورود روايات متعددة في أن الحبائل غير المذي، حينئذ غير الوذي الذي يخرج من بعد المني والدماء الثلاثة للنساء لا تكون ناقضة، كل الحبائل لا تكون ناقضة، الرطوبات هذه لا يكون ناقضا إلا البول والغائط والدماء الثلاثة للنساء، هذه وردت نصوص بالدماء الثلاثة وهنا عنوان البول عنوان الغائط. كذلك وردت روايات متعددة إذا خرج من دبر الإنسان حب القرع من دون تلطخ، خرجت دودة من دون تلطخ بالعذرة لا يكون ناقضا، فهذه الروايات تدل على عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا إذا صدق عليه عنوان البول وعنوان الغائط، هذه والحبائل كما عرفتم هذه لا إشكال فيه. وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة، هما منصوصان ورد النص في الدود وحب التمر وحب القرع، أيضا سيأتي ذكر هذه النصوص حينئذ. هناك فروع ذكرها السيد الوالد في المقام وهي مفيدة. الفرع الأول أن الشيخ الطوسي رحمه الله يقول أنه إذا خرج من دون المعدة يكون ناقضا، وإذا خرج من فوق المعدة لا يكون ناقضا. نسأله أن الذي لا يكون ناقضا هل يكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ الناقضية غير والنجاسة غير، فيفرق بين الذي يخرج ما فوق المعدة فلا يكون ناقضا، سلمنا هذا الرأي. لكن هذا لا يكون ناقضا أيضا لا يكون نجسا بحكم أنه تلازم بينهما، أو أنه لا تلازم بين عدم الناقضية والنجاسة، فعناد ما هو الحكم؟ إن قلنا بالتلازم فلا بد أن نقول بأنه طاهر، وإن قلنا أن الأمر يرجع إلى صدق العنوان فما يخرج ما فوق المعدة لا بول ولا غائط فيكون هذا مجرد قيء ونحو ذلك، وهذا لا يكون نجسا، إلا أن العامة ينجسون القيء. بعض العامة يقول بأن القيء الممتلئ للفم هو نجس، وأما بعضه الآخر يقول لا، أنه إذا لم يكن ممتلئا للفم فلا يكون نجسا، بس هم يعتبرون عموما القيء نجس. هذا هو ما ذكره، ثم هناك فرع سيأتي.